أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله: باب المنع من الانتفاع بشعر الميتة. وذكر حديثا من طريق أبي داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. قال البيهقي: وقد يحتج بهذا الحديث في الشعر والظفر، وإنما ورد على سبب. وعن أبي واقد الليثي قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يدبون أسنام الإبل ويقطعون أليات الغنم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. هذا الباب بدأنا فيه في الحديث السابق، وذكر فيه الإمام أبو داود رحمه الله، الإمام البيهقي رحمه الله، المنع من الانتفاع بشعر الميتة. هذا مبني على أن شعر الميتة نجس، يعني يندس بموت الميتة، وهو قول الشافعية ومن وافقهم على ذلك. وذهب البعض من العلماء إلى أن هذا الشعر لا يندس لأنه لم يدخله الحياة أصلا حتى يندس بالموت، وهذا القول الصواب، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في بحث طويل في هذه المسألة. يسوق لنا حديثا من ضمن الأحاديث، وهو الحديث 76 في هذا الكتاب، وفيه عن أبي واقد الليثي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. ما قطع من البهيمة، هذا الحديث يعني يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حكم من الأحكام اللي كان أهل الجاهلية يصنعون شيئا، وجاء الإسلام يمنع هذا الشيء، فكانوا يقطعون البهيمة وهي حية، وهذا يحتمل أمرين: إما أنهم إذا جاعوا قطعوا من البهيمة قطعة وهي حية فأكلوا هذه القطعة من ألية البهيمة ونحو ذلك، أو أنهم كانوا وهم يذبحونها قبل أن تذكى وقبل أن تخرج روحها يقطعونها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أنه لا يصلح هذا الذي يصنعونه. الإمام بيهقي يقول: قد يحتج أو يحتج بهذا الحديث في الشعر والظفر، يعني على نجاسة الشعر والظفر، بناء على أن ما قطع من البهيمة هو حي وهي حية فهو ميتة. طيب، إن حكم الميتة إذا كان جاء على خروف وقطع اللية بتاعته وأخذها أكلها، والخروف حي زي ما هو، كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك، بل وأهل الإسلام في أول الإسلام كانوا يصنعون ذلك، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام البيهقي يقول: قد يحتج بهذا الحديث في الشعر والظفر، وإنما ورد على سبب، يعني يقول هذا ليس في الشعر والظفر وليس حجة لمن يقول بذلك، وهذا صواب، ليس حجة في أن الشعر والظفر من الميتة وأن حكمها حكم النجاسة، ليس كذلك. أي سبب؟ يذكر إمام البيهقي حديثا عن أبي واقد الليثي رواية أخرى، هذا الحديث أصله مولود سنة أبي داود وعند الترمذي ومسند أحمد، من حديث أبي واقد الليثي يقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يدبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم، الجمع ألية الغنم يعني، فقال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. يبقى القطعة المأخوذة منها وهي حية هذه حكمها حكم الميتة ولا يجوز أكلها. هنا العلماء يتكلمون في ذلك أنه لا يجوز أن يقطع من البهيمة شيء وهي حية، هذا تعذيب للبهيمة. كذلك وهي تذبح أثناء ذبحها، الجزار ما بقاش بيذبح، واحد بيقطع رجلها واحد بياخد، هذا كله الذي يؤخذ حرام الفعل هذا، تعذيب للبهيمة. والحالة الثانية أنه ميتة، ليس حلالا أن يؤكل شيء وهي لم تذكى بعد، لم تذبح ولم يجهز عليها. لذلك العلماء يقولون أنه إن قطع عضو قبل زهوق النفس وبعد الذبح، يعني إذا كان الإنسان أو الجزار ذبح البهيمة، هنا حالا إما هو لسه بيذبح لسه البهيمة فيها الروح، فإذا قطع منها شيء وهي على هذه الحالة وهذا ميتة، هذا ميتة. لكن لو أنه ذبحه انتهى، أطع ما بين الوددين العرجين العرقين اللي في جانبي الرقبة، وقطع المريء وقطع القصبة الهوائية والمريء، وهنا خلص الآن حكمها إن هي ميتة أو حكمها أنها مذبوحة الآن. لكن ممكن تكون لسه بتتحرك، لسه بتتحرك، هنا ليس لك أن تقطع منها شيئا الآن، أصبر لغاية ما تخرج الروح وبعد ذلك ابتدي في السلخ وابتدي فيه. طب لو أنه قطع منها الآن وهي في هذه الحالة، الحكم الآن شرعا أنها صارت ذبيحة، صارت قطع منها الأشياء التي تقطع من الذبيحة الأربع حالات أو الثلاثة صارت مذبوحة. فإذا قطع منها شيئا الآن يكره هذا الشيء ولا يحرم، يكره ولا يحرم، لأنه بعد ما بيقطع منها العروق اللي وصل للمخ، قطع منها القصبة الهوائية اللي بتوصل الأكسجين للمخ، قطع منها المريء اللي وصل الطعام، يبقى على ذلك خلاص حكمها الآن مستحيل تكون حية، وهي على هذه الحياة أنها تحيا، يعني أنها ترجع تاني للحياة إلا أن يشاء الله سبحانه، لكن ليست العادة جارية بذلك. فصار حكمها حكم المزكاة، وإن كان ما زالت فيها حركة إن خروج الروح منها، يبقى ليس لك أن تقطع الآن. فلو فرضنا قطع الآن بعد هذا الشيء، الراجح أنه يكره ولا يحرم، لكن لا تفعل هذا الشيء، تصبر على البهيمة لغاية ما تبرد البهيمة ثم بعد ذلك تقطع منه. ولذلك العلماء يقولون أنه يكره سلق الحيوان قبل أن يبرد، قبل ما يبرد الحيوان يبقى خلاص خرج منه روح تماما برد، يبقى تسلخ بعد ذلك، لكن هو لسه بيرفص وكده في تسلخ، لا ليس لك، إن هذا تعذيب للحيوان. إذا كان الحيوان يستشعر يبقى يحرم لأنه تعذيب، إذا كان خلاص لا يشعر يبقى يكره. إن قطع من البهيمة أو من الحيوان شيء وفيه حياة مستقرة فهو ميت، يعني في الحالتين اللي ذكرناها، إما هو حي كعبد أهل الجاهلية لما كانوا يجوعوا ويجي على لية الخروف وهو حي يروح قطعها واخد اللية أكلها وسايب الخروف حي زي ما هو، هذه ميتة وهي حرام. كذلك إذا كان لسه الجزار بيدبح ما لحقش يقطع شيء وهي ما زال في حكم الحياة، وده إنسان قطع منها شيئا لا يحل ذلك. وهل يفعل الإنسان ذلك؟ يعني إحنا لا نرى هذا الشيء، لكن كانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام كان ناس يقوم يذبح في مناسبة أو غير ذلك، يقوم يعرق الإبل وبعدين يقطع رقاب الإبل ويسيب للناس يأكلوا منها، كانوا يتنافرون في الجاهلية بذلك مين أكرم مين أكرم. فإنسان منهم يروح على المكان بتاع الإبل بتاعته ووراء الفقراء وراء الناس رايحين وراء، وهو يمسك السيف بتاعه يضرب 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 يقطع رقاب هذه الإبل والناس تهجم عليها تقطع منها وتأخذ منها. ففي أول الإسلام كان مثل هذا الشيء موجود، إن إنسان عايز يطعم الفقراء تعال يقوم يذبح لهم الإبل أو ينحر الإبل، قبل ما الإبل تقع على الأرض يكون الناس بيهجموا عليه وبيقطعوا منها، من اللي يلب من السنام، اللي يلب من اللية، اللي يلب من كذا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا لا تعجف، ليه؟ الأمر كأمر خلقي أمر سيء، إن منظر إن الجمل لسه واقف واحد بيقطع فيها ده تعذيب لهذا الحيوان، فنهى الإسلام عن ذلك. والأمر الثاني إن دليل على شره هذا الإنسان وعلى شح الإنسان وعلى طمع الإنسان نستهجم، ومنظر سيء ليس طيبا يكون على هذا الشيء. ولكن بعد ما تذبح وتقع على الأرض يوزع على الناس فيعطيهم أو يأذن للناس أن يأخذوا منه، أما نستهجم عليها بمجرد إن صاحبها يذبحها، ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الشيء حتى لا يؤخذ من البهيمة شيء وهي حية. يذكر الإمام النووي في ذلك إنه ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. طيب هذا من البهيمة هل يدخل فيه السمك؟ هل يدخل فيه السمك؟ لو إن إنسان اصطاد سمكة وبعدين هو بيصطادها بياخدها اتخبطت في حاجة اتقطعت نصين، هذه السمك جزء من السمكة حي وجزء من السمكة الآخر ميت، هل ممكن يأكل هذا الجزء اللي من الميت ويأكلها؟ الراجح أيوة، إن السمكة كلها لو ماتت جزاء أكلها يبقى جزء منها يجوز إنه يأكلها، يبقى السمك خارج عن هذا الموضوع لأنه لا يذكى بالذبح أصلا. الجراد نفس الشيء، كانوا يأكلون الجراد، العرب كانوا يأكلون الجراد، فصيد الجراد بيخبط عليه بخبطه يقع يأخذه يشوي يأكله أو يأخذه، فإذا ضرب الجراد أو مات الجراد لا تذبح، فكانوا يأكلونها، فلذلك استثني الجراد واستثني السمك من ذلك. لكن غير ذلك من الميتات، الأشياء التي تذكى بالذبح واضح تزكية يبقى تطهير، إنها لما تذبح تذكى، فإذا ماتت بهذه اتحبس دمها فيها فهي نجسة وليست طاهرة. الآن يقول الإمام البيهقي رحمه الله: وقد احتج بعض أصحابنا بحديث ابن عباس عن ميمونة أنها أخبرته أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. داجنة، الدواجن، كلمة دواجن معناها الحيوان الذي يألف البيت، يعني يألف البيت. فالداجن ده يطلق على الخروف اللي بتربي في البيت، المعزة المتربية في البيت، الفراخ المتربية في البيت، دواجن، كل ما كان داجنا يعني متربي في البيت وربى في البيت ويألف البيت. فتقول ميمونة إن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به؟ ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به؟ يعني عايزين يقولوا إن بعض الشافعية يذهبون إلى أن شعر بتاع الحيوان الميت أو شعر الشاة الميتة هذا يحرم استخدامه، يحرم استخدامه وليس بصوت. ولكن ليه قالوا هذا الشيء؟ الإمام البيهقي بيوجه ذلك، بيقول خص الإهاب بالاستمتاع، يعني عايز يقول إنه الإهاب اللي هو جلد الحيوان قبل دباغته، هذا الإهاب جلد عليه شعر، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا أخذتم إهابها فاستمتعتم به؟ قال يبقى الإهاب فقط جلد فقط، يبقى الشعر لا، ما يدوس استخدام الشعر. هذا احتداد البيهقي رحمة الله عليه. لكن غيرهم العلماء ردوا عليهم في هذا الشيء، فقالوا: والله لو كان الشعر ممنوعا كان النبي صلى الله عليه وسلم احلقوا شعرها قبل استخدام، كان قال هذا الشيء، المعلوم أي جلد موجود عليه شعر، فلما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أزيل عنه الشعر صار حجة على الشافعية وليس حجة لهم في ذلك. فقال: هل أخذتم إهابها بحال كله على بعضه فيؤخذ الإهاب الجلد كله ويدبغ، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم احلقوا أو أميطوا عنه الشعر واستخدموا ذلك. أيضا مما يذكره الإمام البيهقي حديث أو أثر للزهري قال: إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميتة لحمها، فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به، فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به. إسناده ضعيف إنما المعنى صحيح، الجلد يؤيد الأحاديث الأخرى اللي جاءت في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدباغ اللي فيه. الشعر والصوف إذا كان والله من البهيمة بيأخذ وهي حية، الشعر والصوف بيجز من عليها ويستخدم، يبقى وهي ميتة للحكم واحد لأنه لم يدخله الموت بذلك. أيضا مما يذكره يقول: إن أبا الخير حدث قال: رأيت على ابن وعلة السبائي، ذا أثر آخر يذكره الإمام البيهقي، قال: رأيت عليه فروا فمسسته، فقال: ما لك تمسه؟ قال: سألت عنه عبد الله بن عباس فقلت: إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس، نؤتى بالكبش فيذبحون ونحن لا نأكل ذبائحهم، ونؤتى بالسقاء فيه الودك. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دباغه طهوره. يبقى إذا قلنا الشاة الميتة يجوز للإنسان أن يأخذها ويسلخها ويأخذ الجلد بتاعها ويدبغه وينتفع به، يبقى ما ذبحه أهل الكتاب جائز، ذبائحهم يجوز أكلها. يبقى على ذلك لو أنه غير أهل الكتاب من كفار من مشركين ونحوهم إذا ذبحوا حكمها حكم الميتة، إذا كان الميتة يجوز أخذ هذا الجلد ودبغه يبقى مش هيفرق أن دبغه مسلم ولا كافر. يبقى الجلد المدبوغ يعني اللي صار ناشف، جلد ناس ما فيش عليه أثر دهننا، ما فيش عليه أثر دماء، ما فيش عليه أثر شيء، سواء كان الذي دبغه مسلما ولا كتابيا ولا كافرا مشركا ما تفرقش في الثلاثة، لأن في النهاية الحكم الجلد نفسه. إيه الأمر اللي فيه؟ إنه الآن هذا مدبوغ، اتعامل بالمواد الكيميائية، اتعامل بالقرز، اتعامل بالشبة، اتعامل بالملح، صار ناشفا يابسا فيجوز استخدامه. وإذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دباغه زكاته أو زكاته دباغه. أيضا روى البيهقي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الفراء فقالت لعل دباغها يكون ذكاتها، لعل يعني الفراء الفرو الذي يلبس، وكانوا يسمون الأنواع من الثياب المعاطف هي مصنوعة من الصوف، من صوف الغنم ونحوها، يسمونها بالفراء، مصنوعة من صوف أو من غيره، فكانوا يسمونها بالفراء. وكانوا العرب مش هم اللي بيصنعوا هذا الشيء، كان يجي لهم يشتروا من برا، يجي لهم من بلاد أخرى. فهنا ذبائح أهل هذا الكتاب حكمها حكم ميتة، فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها الدباغ زكاتها، وهذا جاء مرفوعا عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. يذكر الإمام البيهقي رحمه الله حديثا لأنس بن مالك في باب في شعر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عايز يقول إن شعر الآدمي وأعظم الشعور وأفضلها وأكرمها شعر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يقول يعني شعر الإنسان إذا دز وقص. عند الشافعية الشعر من الحيوان نجس، إذا كان هذا الحيوان ميتا فحكمه أنه نجس. قلنا الصواب أن الشعر لا تدخل حياة أصلا، بمعنى دخول الدم فيه حتى يقال ينجس بموته. هنا شعر الإنسان هل يجوز الانتفاع به؟ إنسان ينتفع به في شيء؟ فهنا كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم غزيرا صلوات الله وسلامه عليه. ويقول أنس في هذا الحديث الذي رواه البيهقي وأصله في الصحيحين، لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر هديه، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، فناوله أبا طلحة، ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه، وأمره أن يقسم بين الناس. لما حلق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في حجة الوداع، حلق النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه أبو طلحة، وحلق له واحد من أصحابه، قيل إنه أبو طلحة وقيل غيره. ويذكر حافظ ابن حجر أن الصحيح الذي حلق النبي صلى الله عليه وسلم رجل اسمه معمر ابن عبد الله، هو الذي حلق النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول أبا طلحة جزء، يعني أسم الشعر قسمين، حلق فبدأ بالجانب الأيمن وأعطاه لأبي طلحة، وحلق الجانب الأيسر وأعطاه يفرقه بين الناس. كما ذكرنا قبل ذلك أنه في استحباب الحلق، أن الإنسان إذا حلق يبدأ بالجانب الأيمن ليس بالجانب الأيسر، يبقى هنا البداية بالجانب الأيمن في الحلاق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فيه طهارة شعر الآدمي، أنه لولا أن الشعر طاهر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم الشعر ليتبرك به صلى الله وسلامه عليه. وفيه جواز التبرك بشعر النبي صلى الله وسلامه عليه، وبعرق النبي صلى الله عليه وسلم، وبأثار النبي صلى الله وسلامه عليه. وكان الأشياء الطاهرة من الإنسان هي من النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز التبرك بها. وهنا يعني يمكن مسألة كانت طلعت على الناس من فترة، كلام فارغ قاله بعض الشيوخ إنه عزرت النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم طاهر، هذا كذب، هذا كذب، يطهر هذه الأشياء، لو كانت طاهرة ما كان يستنجي منها ولا يغتسل ولا يغسل أثرها صلى الله عليه وسلم، فكونه يغسل أثرها صلى الله عليه وسلم لأنها زي غيره من الناس صلوات الله وسلامه عليه. فلا يبالغ في هذه الأشياء، يبالغ زي المبالغة اللي ذكرنا بالأمس الحديث الموضوع اللي فيه أن أول ما خلق نور نبيك يا جابر، هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح بله إسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيجي إنسان من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لا صحيح هو صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم مخلوق منه، الحكاية مش له يدرع وعركة ودوة، الحكاية كتب وكلام صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام كذب عليه، ولا حيقول هذا الشيء النهاردة بكرة يقول حاجة تانية، بكرة يقترح حاجة تالتة. لا، الدين ليس محل للآراء وليس محل للأهواء، حب النبي صلى الله عليه وسلم في إطار الشريعة. ولذلك الصحابة لما ازداد حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وكادوا هم يرفعوا عن درجة البشر، قال قولوا بقولكم ولكن لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد. مهما صعد صلى الله عليه وسلم في درجات العبودية ودرجات كمال العبودية، هو عبد صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتبارك وتعالى الرب الخالق سبحانه. فإذا جاء الإنسان ورفعه لمقام فوق مقامه يرفض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل ربنا سبحانه في مقامات النبي العالية صلى الله عليه وسلم حين يذكر أعلى مقاماته يذكره بصفة العبودية أنه عبد صلى الله عليه وسلم. ففي مقام الإسراء والمعراج لما يعرض به صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده، والتسبيح لله، التنزيه لله سبحانه، ما أعظم فعل الله مش فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما عملش حاجة هو صلى الله عليه وسلم، هو أسري به صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا التعجب من العظمة، عظمة الله سبحانه وتعالى. نقل النبي صلى الله عليه وسلم من هنا لغاية المسجد الأقصى، ثم عرض أو عرض به إلى السماء صلى الله وسلامه عليه. لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التبليغ والدعوة ومقام القرآن العظيم الذي يبلغه صلى الله عليه وسلم، كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا صلوات الله وسلامه عليه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه يبقى هو عبد صلوات الله وسلامه عليه. لما بعض الشعراء قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفينا نبي يعلم ما في غد، قال لا يعلم غيب إلا الله، غد إلا عرفه، لا يعلم غيب إلا الله، وأفهم عند حدهم. يبقى المبالغة بدعوى حب النبي صلى الله عليه وسلم هذا كذب لا يقبل عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فنعطي النبي صلى الله عليه وسلم تبجيله وتقديره صلى الله عليه وسلم في حدود الشريعة. قال إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. يجوز للإنسان أنه يتبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. أنهي أثار؟ التي أثار الطاهرة. يبقى لا يقول أتبرك ببول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن فعله أحد الصحابة وشربه، لكن ما كان الصحابة يفعلون ذلك. واحد من الصحابة فعل، أو امرأة من الصحابيات فعلت، هذا أم أيمن، وفعلتها غصب عنها، فعلها ما أرادتش أنها تفعل هذا، هو اللي حصل كده الأمر. وجدت أنه كوز كان البيوت ليست فيها دورة مياه، ما فيش حمامات في البيوت، ما فيش. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يبول بالليل كان له إناء من خشب موجود فيه بمكان كان يبول فيه صلى الله عليه وسلم، وبالنهار يسكب هذا الشيء. فجاءت أم أيمن رضي الله عنها ظنته ماء، أخذت شربته، فلما شربته وبعدين أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم شربت مكان، وقال هذا بول صلى الله عليه وسلم بوله. ومع ذلك يمكن الإنسان يجزع من هذا الشيء. لما عادة الإنسان يمكن الخضة تخوف الإنسان أكثر من الحالة نفسها، اللي يمكن صرصار طار على إنسان عمره ما يقدر يعمل في حاجة، الفجعة من الصرصار ممكن تموته، الفجعة من الأثر منه. كذلك ممكن إنسان يشرب حاجة وبعدين واحد يقول له الحاجة دي كان داخل في دبانة، يقرف منها يرجع يموت. هنا الموت من الفزعة من هذا، مش إن الدبانة موتته ولا لا، لا ممكن يموت. فهنا الآن هي عرف هذا بول، شربت بولا، إيه ممكن يحدث لها؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يطمئنها ويقول لا يجع بطنك، بطنك مش هيوجعك بعد كده، وكان بطنها ما وجعتها شافت رضي الله تبارك وتعالى عنه. فجعل الله عز وجل لها بركة في هذا الشيء. لكن هل كان يسقيهم صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لا، ما كان يفعل. هل كانوا هم يقولون ينتظروا على باب البيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البول بتاعه الصبح علشان ما كان يصنعون ذلك والله عليهم. العكس في وضوءه صلى الله عليه وسلم، كانوا يقتتلون على وضوءه صلوات الله وسلامه عليه. إذا توضأ هذا يأخذ شيء من الماء، هذا يأخذ شيء من الماء، هذا شيء يتبركون بذلك. إذا فرق الصحابة فرقوا بين هذا وهذا. فلما يجي إنسان يقول لا بول للنبي صلى الله عليه وسلم وعزرة، هذا كذب، يكذب على الله، يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكذب على رسول الله. ما أحد فعل هذا الشيء. لو كان طاهرا ويتبرك بمسكي كانوا فعلوا هذا الشيء. كانت أم أيمن كل يوم تشرب البول بعد ما قالها ذلك صلى الله عليه وسلم، ما فعلت، هي مرة فعلتها رضي الله تبارك وتعالى عنها. دام النبي صلى الله عليه وسلم زي غيره من الدماء عليه الصلاة والسلام. لما احتجم صلى الله عليه وسلم وأمر عبد الله بن الزبير اذهب فوري هذا، اذهب فوري هذا، روح علشان ما فيش يتلوث به شيء، ما يجيش كلب يأكل من أثر النبي صلى الله عليه وسلم، اذهب. فيذهب يوريه ويستخبى. وابن الزبير كان صبيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صغيرا يعني كان على وشك البلوغ، لأنه مولده في أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، مولد عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى. يبقى كان صغيرا، فلما أخذ الدم واستخبى وراء البيت، لأ دم النبي راح شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء هنا صبي صغير، هل فعل الحجام اللي كان يحجم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ما فعل. هل فعل حد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، انه كان اذا احتجم يقول هات الدم اللي شربه؟ ما فعل هذا الشيء، لكن فعله ابن الزبير، هو رأيه رأى هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب له، قال اين وريته؟ قال في بطن شربته. قال ويل لك من الناس وويل للناس. فكان من أشد الناس على الناس، وكان الناس شدار على التقوى رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا الأمر إنه الخروج عن الشيء الطبيعي يعني يجعل الإنسان فيه شيء من الخطر. فهنا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اشربوا الدم، ولا قال اشربوا البول، ولا قال، ولكن لا، إنما يتبرك بما كان من النبي صلى الله عليه وسلم مثله طاهرا في الآدمي، فيتبرك بعرقه الطاهر صلى الله عليه وسلم. وكان عرقه عند الصحابة والله تبارك وتعالى عنهم أحب إليهم من رائحة أطيب من رائحة المسك. فكانوا يأخذون عرق النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا نام عند أحد تفرش له أم سليم جلد ينام عليه، ما تفرش له قطن ولا تفرش له جلد، علشان كان هو غزير العرق، يقوم العرق يتحوش على الجلد ده، وبعدين تلم هذا العرق تحطه فوق المسك بتاعها، فوق الطيب بتاعها رضي الله عنه، لأنه أطيب الطيب عرق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يتبرك بهذا الشيء، يؤتى للنبي صلى الله عليه وسلم بالإنسان المريض علي بن أبي طالب، جيء به للنبي صلى الله عليه وسلم، يسحبوه من إيله كان كاد يعمى رضي الله تبارك وتعالى عنه من رمد أصابه في يوم خيبر، ومش شايف حال إليه، فلما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تفل في عينيه رضي الله تبارك وتعالى، بريق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جعل في عينيه أحسن من أعظم دواء، حالا صح عليه رضي الله عنه وشفاه الله سبحانه، وذهب فقاتل وفتح الله سبحانه تبارك وتعالى عليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ريقه الطاهر الكريم متبرك به، عرق الطاهر الكريم متبرك به، كذلك أثار النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه عليه الصلاة والسلام، شعره صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث هو بأمره صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن يقسم شعره بين الناس، اتقسم بين الناس، فكان من يصيب الشعر والشعرتين من الناس، لكن أم سليم نالت النصيب الأوفر من ذلك، وحق لها رضي الله عنها، هي اللي بعتت فلذت كبدها، ابنها أنس يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما جاء المدينة بعتت له ناخذ هذا خادم عندك النبي صلى الله عليه وسلم، لغاية ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وأنس يخدمه، فكفأها أداها نص شعره صلى الله عليه وسلم، فكان لها تعمل إيه بهذا الشعر، يحطه في الماء، يعمل في الماء وبعدين يشيله من الماء، تشرب الماء تتبرك به وتعطي للمرضى فيشفيهم الله سبحانه وتبارك وتعالى بأثر كريم من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي في هذا الحديث، يعني في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم شعره بين الناس، فيه أنه المواساة بين الأصحاب في العطية والهدية، أنه أمر أبا طلحة نوزع بين الناس، فكان يوزع بين الناس، وفيه أن المواساة لا تستلزم المساواة، مش شرط أنه هو بيواسي الناس يدي كل واحد قد الثاني، لا، ما مش مأمور بالعدل في هذا الشيء، فأعطى من اللي أصابوا شعرا اللي أصابوا شعرتين، وأبو طلحة وأم سليم خدوا نص شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستلزم من الإنسان أنه يواسي بالناس، لابد من المساواة. إنسان بيتصدق إدى لدى جنيه وإدى لدى جنيه وإدى 100 جنيه وإدى 1000 جنيه، ما حد يجي يقول له اعدل أنت مالك فلوس أنا حر فيها زي ما أنا عايز. فعلى ذلك هنا المواساة بين الناس، والمواساة لا تستوجب على الإنسان أن يسوي بين من يعطيهم، إلا إذا كان الأبناء حاجة تانية، لكن بين الفقراء وبين من يهدي لا يجب عليه أنه يساوي بينهم، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.